بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وطاهرنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء. المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين على الوضوء بأحد، فإن استعان بغيره جاز، لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ، وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه، لأن فعله غير مستحق في الطهارة. ألا ترى أنه لو وقف تحت مزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب صفة الوضوء. الآن بده يحكي المصنف يعني كيف ببلش الإنسان بالوضوء من أول وجديد، يعني من أول شيء. فأول شيء قال: المستحب ألا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي قال: إن لا نستعين على الوضوء بأحد، يعني بده يتوضأ ما بده إيه أحد يصب له. لكن هذا الحديث غير صحيح، مش إنه ضعيف، باطل. هذا الحديث باطل. ليك شو أهمية دائما الإنسان يكون الفقيه يكون محدث، مشان يعرف انه صح انت الاحاديث. ما فيك تبني احكام على احاديث باطله. لكن ثم ماذا قال؟ قال: فان استعان بغيره جاز، لان النبي عليه الصلاه والسلام ورد عنه انه استعان. نعم، ثبت باحاديث كثيره ان النبي عليه الصلاه والسلام استعان بوضوئه. مره المغيره بن شعبه صب عليه الوضوء، مره اسامه بن زيد، مره الربيع بن معوذ. ثبت هذا في الصحاح. لذلك ما فينا نقول انه المستحب ألا يستعين، لا، النبي فعل واستعان عليه الصلاة والسلام. لذلك شوف الإمام النووي ماذا فعل رحمة الله عليه. الإمام النووي في الشرح شو قال؟ قال: وأما حديث إن لا نستعين على الوضوء بأحد فباطل لا أصل له. طيب، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن الرسول كان يتوضأ بغير استعانه. طيب، ما فيها شيء. لكن شو بيقول المصنف؟ بيقول: المستحب ألا يستعين، يعني إذا استعان خلاف الأولى. طيب، كيف خلاف الأولى مع أن النبي فعله واستعان عليه الصلاة والسلام؟ لذلك شو بيقول في آخر الكلام النووي؟ قال: وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر لا بأس، وإلا فوجهان، أحدهما يكره والثاني لا يكره، لكنه خلاف الأولى وهذا أصح. والجواب أن طيب، ما دام يا إمام قلت أن الحديث لا أصل له، لماذا إذن نبني عليه الأحكام؟ لماذا نبني عليه الأحكام؟ فالأصل نقول: يجوز الاستعانة على الوضوء بأحد، يجوز الإنسان يتوضأ دون استعانة، ويجوز الاستعانة، كله جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بغير استعانة وتوضأ باستعانة، انتهى الأمر. ما منقول إذا استعان خلاف الأولى، لأنه لم يثبت شيء بالمسألة، والحديث الوارد هو غير صحيح. هذه أول مسألة. في سؤال حول هنا، لو اجى واحد قال له وضأني، قال له احمل لي النبريش انا بتوضأ، ما فيها شيء. النبي استعان عليه الصلاة والسلام. تكمل. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه، فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا أجزأه، بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء.
طيب، المصنف قال أول شيء في الوضوء بيقول بسم الله. أول ما بدك توضأ أول شيء، أول سنة بسم الله. بس ماذا فعل المصنف؟ أتى بحديث غير صحيح، ضعيف. يقول الإمام النووي: هذا الحديث استدل به، نعم، حديث ضعيف عند أئمة الحديث. نرجع نقول ليش أهمية المحدثين؟ لأن بيبين لك. طيب، ولكن حتى أن بعض الآئمة يقول أنه لم يثبت في البسملة حديث، ولكن هذا غير صحيح. طبعا ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسعه شيخنا الألباني أو حسنه، يقول فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بس قال العلماء أن لا وضوء بمعنى لا وضوء كامل، بس الوضوء يصح بس نفي الوضوء الكامل. طيب إذن أول سنة من سنن الوضوء البسملة. أول سنة، أول شيء بينوي، حكينا عن النية الأسبوع الماضي، هذا النية فرض. أما البسملة بنبلش بسم الله، أول شيء بسم الله. شو بيقول الإمام النبي رحمة الله عليه؟ بيقول واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا نحن ما منوافق الإمام بهالكلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التسمية أقول بس بسم الله ما كملها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث، بس عم نشوف وين الحديث، إنه إيه، قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فنلتزم يا إسلام بالسنن، نلتزم باللفظ، نلتزم باللفظ. قال بسم الله ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك الأفضل من لا يكون لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تقول بسم الله هذه السنة وقعت بس لا نزيد عليها. إذن أول ركن من أركان الوضوء النية، بعدين نبدأ بالسنن. السنة الأولى هي بسم الله. طيب بلشنا بسم الله، توضينا، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل كفيه ثلاثا، لأن عثمان وعليا رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا اليد ثلاثا.
طيب أول شيء بعد بسم الله، أول ثاني سنة تغسل إيدك ثلاث مرات قبل ما تتمضمض. مش المضمضة أول شيء، لا الغسل، يعني إذا يكون موسخين ولا كذا تغسل. السنة أول شيء عثمان وعلي وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فغسل اليد ثلاثا. إن عثمان غسل يده ثلاث مرات وعلي نفس الشيء، قال هكذا رأينا النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. إذن تاني سنة أنك تغسل يدك ثلاث مرات. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ثم ينظر، فإن لم يقم من النوم فهو بالخيار، إن شاء غمس يده وإن شاء أفرغ الماء على يده ثم غمس، فإن قام من النوم فالمستحب أن لا يغمس يده حتى يغسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإن خالف وغمس لم يفسد الماء، لأن الأصل الطهارة، فلا يزال اليقين بالشك.
شو المراد بهذا الحديث إذا استيقظ؟ قبل ما نشرع الحكم الشرعي نبين، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. شو المراد بالحديث؟ يعني أول شيء أنت بدك تستوعب مسألة، أن الوضوء هنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في حنفية، ما كان في حنفيات، فكان في طسط، يعني طسط، فبيحط طسط على جسم مملوء ماء. أحيانا بيجي واحد يصب عليه الماء، نعم ورد صب الماء، بس إنسان يصب عليه ما في حنفية. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا واحد فاق من النوم وبده يتوضى ما يحط إيده بالماء دغري، ما قلنا السنة يغسل ثلاث مرات، ما يحط إيده بالماء. يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، ما يحط إيده يغسله. يقول ليش؟ يقول حتى يغسلها ثلاثا. كيف يغسلها ثلاثا؟ يعني إنسان هذا التصوت بيشيل منه شوي، هيك بيميله شوي بيغسل إيده ثلاث مرات، ما بيحط إيده بقلب الميات، بيميله شوي بيغسل إيده ثلاث مرات، بعدين بيحط إيده ليتمضمض. يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أي يغسلها قبل ما يغمس يده. ليش؟ قال لأنه لا يدري أين باتت يده. شو يعني لا يدري أين باتت يده؟ يعني بيقول لك زويد فاق من نومه لا يدري أين اليد كانت. طيب شو يعني وين كانت وين لا تكون اليد؟ الإمام الشافعي بيّنها رحمة الله عليه، يقول كانت العرب تستنجي وأحيانا ما تستنجي بالماء لقلة الماء، يستنجون بالأحجار، وأحيانا يكون يعني أثر في أثر للنجاسة موجود، خاصة الدنيا حر وفي شيء من أثر النجاسة، فممكن إيدك بالليل مثلا تصيب الخلف يعني فتتنجس. فلذلك بيقول لك لما تفيق من الصبح ما تقدر تحط إيدك بالطنجرة، اضلق مي على إيدك حتى تنغسل 3 مرات بعدين حطها بالطنجرة. يقول فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا تفسير الإمام الشافعي شرحه للحديث. طيب بيقول لك أما إذا ما نقيم من النوم بيحط إيده دغري، إذا واسك أنه إيده نظيفة بيحط دغري بالهذا بيتمرمط. هذا كلام المصنف. يقول إن لم يكن من النوم فهو بالخيار، إن شاء غمس يده وإن شاء أفرغ الماء على يده ثم غمس. أما إن كان أم من النوم فلا، الأفضل يغسلها قبل ما يغمس يده. كيف؟ إذن السنة الأولى في الوضوء بس بسم الله، التاني بتغسل إيدك 3 مرات. هلا زويت في حنفية ما في داعي يغمس وما يغمس، تفتح الحنفية 3 مرات، هذه السنة الثانية في الوضوء. تفضل. بس علي الصوت عبد الرحمن. فإن قام من النوم فالمستحب ألا يغمس يده في الإناء، ما بيغمسه إلا بيطلع عليه ضلع. لا مستحب، من واجب؟ من قال واجب؟ هذا النهي ليس للتحريم. ليش؟ لأن النبي ما قطع أن يده نجسة، قال إنه لا يدري أين باتت يده، ما قطع بالنجاسة، ما قطع بالنجاسة لأنه عللها، قال إنه لا يدري أين باتت يده. إذن الغمس من أجل أنه الشك بطهارة اليد، بس ما دام منا متيقن إذن ما في نهي، ما في نهي جازم. واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق. والمضمض أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه.
إذن أول سنة بسم الله، ثاني سنة بيغسل يده 3 مرات، ثاني شكله إيه؟ المضمضة. معروف المضمضة، بتحط مي تماك، بتبرم المي تماك، يقول يجعل الماء في فيه أي في فمه يديره بمخمض، نعم سمي مخمضة، ثم يمجه. هذه شكل الاستنشاق. طيب هذا عفوا المضمضة والاستنشاق.
والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيم.
بنفسه.
أحسن الله إليكم. ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنفر.
السنة الرابعة بتحط المي بالمنخار، تسحب شوي لفوق، بعدين بتنف. نعم.
لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم
وضوءه. شن الوضوء؟ أي المي اللي تتوضى فيها، هي بفتح الواو، يقرب وضوءه. المي اللي تتوضى فيها اسمه وضوء، الفعل هذا اسمه وضوء، الفعل وضوء، أما المي اللي عم تستعمله للوضوء اسمها وضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنفر إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط من صبرة،
لقيط بن صبرة،
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
يعني الاستنشاق ما هيك الماء حتى مخوره هيك شوي يعني يسحب لفوق. نعم. إلا إذا كان صائما. نعم.
ولا يستقصي في المبالغة فيصير صعوطا، فإن كان صائما لم يبالغ للخبر.
إلا إذا صائم ما بيكتر لورا سحب شوي يعني. نعم.
وهل يجمع بينهما أو يفصل؟ قال في الأم: يجمع، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد.
شو يعني هنا؟ شو المشكلة المسألة؟ شو عم يبحث الآن؟ تفهمنا أن المضمض سنة والاستنشاق مع الاستنثار سنة. طيب هل يجمع بينهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما؟ شو يعني يجمع بينهما؟ شوف هيدا الطنجرة شيل أنا مي، بهالمي نصها بستعمل مضمضة والنص الثاني استنشاق. شوف هيك، وبحط الباقي وين بنخوري وبستنسر. فنفس نفس الكف استعملت نصه للمضمضة والنص الثاني للاستنشاق. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بتلاقي كثير من الناس الختيورية بتلاقي نفس الكف استعملوا للتم وللمنخور نفس الكف. طيب بيقول لك هنا هل يجمع بينهما أو يفصل؟ أيهما الأفضل، يجمع ولا يفصل؟ يعمل مضمضة بكف لوحده والاستنشاق بكف لوحده، ولا بيعملوا اثنين بكف واحد؟ أيهما أفضل؟ نسمع. قال في الأم، أي قال الشافعي في الأم، يجمع. الجمع أفضل. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. شو يعني بماء واحد؟ نفس الكف يعني. طيب كمل.
وقال في البويطي يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
إذن قال في البويطي، أي قال الشافعي في البويطي، كتاب مختصر البويطي، والبويطي أحد تلاميذ الشافعي، ذكر أقواله في كتاب سماه المختصر. إذن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد. فإنسان مرة يجمع مرة يفصل ما في حرج. نعم.
ولأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى، واختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل.
هون ما في داعي نفصل كيف طريقة الجمع والفصل، خلاص مثل ما شرحت لكم إياه بكفي إن شاء الله. طيب في أسئلة تفضل. القول الثاني ما ضروري، لا يلزم. يعني قال في الأم، الأم من كتب الشافعي الجديدة. هو الأول يعني قال هذا القول الأول والثاني، ما يعني بالترتيب الزمني، ما يعني الترتيب الزمني. بس على أي حال قال في الأم، الأم من كتب الشافعي الجديدة، وقال في البويطي أيضا، البويطي كمان من كتب الشافعي الجديدة، فهما قولان للشافعي. بس قولان في ماذا؟ في أيهما أفضل؟ بس كلاهما جائز، من فصل جاز ومن جمع يجاز. واضح؟ فالخلاف الأولى والأصح، بس ليس الخلاف الجواز. طيب وين وصلنا؟ الرأي اليوم ما بدنا نطول عليكم، خلينا بهالأربع سنن إن شاء الله نكتفي بهما. ذكرنا أربع سنن، البسملة أول شيء، بسم الله، بعدين غسل اليدين ثلاثا، بعدين المضمضة، ثم الاستنشاق. هي أربع سنن من سنن الوضوء. نفتح باب للأسئلة. أول شيء بالوضوء ثم نتوسع إن شاء الله. تفضلوا. لا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائما لا تبالغ بس تستنشق وتتمضمض، ما تذهب التمضمض، بس ما تبالغ. هلا انت الان لما وصف وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، وصفه تمضمض واستنشق وقال بسم الله وكيت، هذه شو اللي فرق لنا بين هذا واجب وهذا سنه؟ ما الذي فرق بينهما؟ جابوا دليل الايه القرانيه، يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. فذكر الله أربعة أشياء. فقال العلماء، قال الشافعي، أركان الوضوء هذه الأربعة. يعني الله ما ذكر في القرآن المضمضة ولا الاستنشاق ولا البسملة ولا 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 ولا، معناتها هذه كسنن. فلما ذكر القرآن الأربعة فكانت هي الفرض والباقي سنن. تبنا نقول أنت يا إمام الشافعي الأركان عندك ستة، والقرآن ذكر أربعة، من أين أتيت بالركنين واجبين؟ الركن يعني واجب بالوضوء. يقول الشافعي الواجب في الوضوء ستة أشياء. إيه نزل شوي. فالآية ذكرت أربعة، فمن أين أتيت بالإثنين؟ لأن جعلت أنت الواجبات ستة بالوضوء. فقال أنا أوجبت عليه النية، والنية في الآية إشارة إليها. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معناتها إذا قمتم أي أردتم القيام، فالإرادة نية. فقال لذلك النية من الواجبات بالآية. تبقلني لو الركن السادس ما هو عنده الترتيب. شو يعني الترتيب؟ يعني لازم يغسل وشه أول شيء، بعدين يغسل إيديه، بعدين بيمسح رأسه، بعدين بيغسل إجراء. ما فا يغسل إجراء أول شيء بعدين وشه، ما فا عند الشافعي لا يصح الوضوء هكذا. طيب بنقول له من أين أخذت الترتيب في الآية؟ شو يقول الشافعي؟ يقول تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل وجه شكله يغسل، وأيديكم إلى المرافق ليتغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، فقال لما قال وأرجلكم أي الرجلين تغسل، فهي منصوبة بفعل فاغسلوا. فقال الشافعي لما ذكر الله تعالى اثنين من الغسل ثم المسح ثم الغسل دل على أنه أراد الترتيب. لو لم يكن الترتيب واجبا لذكر المغسول وراء بعضه. واضح هذا الدليل؟ لو لم يكن الترتيب مرادا لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فلما قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي اغسل أرجلكم دل على أنه أراد الترتيب على هذا الشكل. هذه حجة الشافعي في وجوب الأركان الستة، هذه ذكرناها في الوضوء. باقي ما ذكر في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كله سنة، البسملة سنة، الغسل اليدين ثلاثة سنة، المضمضة سنة، الاستنشاق سنة. واضح كيف؟ وإن شاء الله نحن عم نجي بالدرس شوي شوي نبين هذه السنن، بس هذا استبقنا الكلام يعني. نعم. في أسئلة إسانة في موضوع الوضوء؟ هنا. سلام. ما يقول لا يتلفظ، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بالقلب، نعم، نية بالقلب. يعني هنا يلتزم، يلتزم كل قول قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما نورد هذا؟ لو أن النبي قاله وأبو بكر وعمر والصحابة كنا نقول به، ما دام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل تركه. نعم. نلتزم بما بكل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بالقول والترك، بالقول والترك. مش إنه مثلا نلتزم بالقول ونزيد من عندنا، لا، بالقول والترك. لم يفعل هذا لا نفعله. تفضل. ما في مانع الإنسان إذا منو للحمام يستعمل للاستحمام يستعمل للاستنجاء. إذا إيه ما أقصده إذا لابس ثيابه وكذا يقول بسم الله ما في حرج، يقول ما في بسم الله ما في حرج. بس لو كان مثلا على الخلاء ما بيقول بسم الله، يكره ذكر الله على الخلاء. بس هلا منو بالخلاء هو عم يتوضا بالحمام. نعم. ايه بس شو يعني لا بسم الله بيقوله بلسانه، ولكن ليس على الخلاء. واضح يعني لا منو قاعد على الحمام، منو قاعد على التواليت، واقف يعني على المغسله ولابس. واضح. ايه ما فيها شيء. بس عفوا كان في واحد قبل انت عبد عبده بلى بينه يرفع الحدث الأصغر والأكبر وبيقول بسم الله. إيه بس ليس على الحمام. وهذا شو الاستنجاء يعني ما نقعد على التواليت. ما في منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فذكر بسم الله لو كان منو لبس ثيابه. بس يكره ذكر الله على بالخلاء. خلاء. خلاص ثلاث مرات سنة ثلاث مرات. الغسيل هو جريان الماء الدلك منو واجب بعدين نحكي شو حكمه بس يكفي جريان الماء. شو الفرق بين المسح؟ المسح بتحط ماء بس ما تجري. الماء الغسل جريان الماء. كان عندك سؤال يوسف؟ تفضل جيم. لا بس أنا مرة بيانت هذه المسألة بأيام النبي أول أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستعملوا الحمامات بالبيوت طيب أين يقضون الحاجة؟ كانوا في الفلة في الصحراء. كان في منطقة اسمها المناصع في المدينة كان النسوان والرجال يروحوا إليها وبالليل النسوان عادة بيتحملوا شوي لما يصير قبيل المغرب يروحوا بيقضوا حوائجهم. هذه مسألة. آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا الحمام في البيوت. لذلك يقول ابن عمر في حديث رواه البخاري أنه ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين على يعني مثل خفينتين مستقبل القبلة يقضي حاجته. فقال العلماء انه او مستدبر القبلة المهم قالوا انه اذا في حائط يجوز استقبال القبلة واستدبر اذا في حائط. فاستدلوا بهذا الحديث حديث ابن عمر مستقبل بيت المقدس او القبلة المهم جهة معظمة. فشاهدنا بحديث ابن عمر انه كان النبي ببيت حفصة ويقضي حاجته في بيت حفصة معناه تتخذوا الحمامات بعد ذلك في اخر الايام. والحمام شو كان؟ جب يعني جب يعني بيحفروا جب وبينزل النجس فيه ومع الوقت بيدوب النجس في الأرض. فهذا هو الخلاء. هذا هو الخلاء أنه إنسان يقضي حاجة عند قضاء الحاجة لا يذكر يكره ذكر اسم الله. أما إذا كان مثلا ما في خلاء إنما عم يتوضى وهو عاري أو جنب الخلاء بس يعني ليس على قضاء الحاجة ما فيها شيء. واضح؟ أي طارق؟ لا ما ترجع القرآن بس بسم الله ما تزيد لأن هي هذه الأماكن مأوى الشياطين. تبه هذا مأوى الشياطين. لذلك إنسان أكثر حد بس يقول بسم الله ذكر الوضوء بس ما يزيد. نعم في أسئلة السنة في الوضوء قبل ما نتوسع بشكل علي صديق ما عم يسمع صوت. نستدل به البخاري يعني بس افهموا مسألة هذه المسألة مهمة شوي. إذا كان مثلا أيام بالكتب الأوائل لما يكون بيقول لك هذا متشيع أو هذا من الشيعة كان الشيعة في أول الأيام في زمن علي رضي الله عنه وما بعد زمن علي كان يطلق الشيعة على الصحابة أو الناس الذين يفضلون عليا على أبي بكر عفوا على عثمان شيعة علي. كان مشكلتهم بس بشكل واحد يفضلون عليا على عثمان بس يوقرون أبا بكر وعمر. هذا كانوا يسمون شيعة. بعد ذلك اجت اسم الرافضة. الرافضة متى اجا؟ لما علي ابن الحسين، لما قتل الحسين رضي الله عنه، فنجى من القتل من المقتل ابنه علي اسمه زين العابدين، لقبه زين العابدين. فعلي زين العابدين جاء أتباع أبيه قالوا له أنت ماذا تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ يعني بلش هون يبلش الطعم بأبي بكر وعمر بهالزمان. فقال كانا وزيري جدي. يعني شو بدي أقول فيهم؟ كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانا وزيري جدي، لا أكل إلا خيرا. فقالوا إذا نرفضك، إذا ما بتسبوا نرفضك، فسموا رافضة. فالناس اليوم شو بيخطر بالها؟ أنه إذا ورد كلمة شيعي في حديث مثل رواية البخاري في رجل شيعي، شو بيظن أنه بيسب أبو بكر عمر؟ لا، صبر. الشيعي وقتها كان بس يفضل عليا على عثمان بس، ولا كان يفضلون عليا على أبي بكر عمر أبدا. الشيعة أبدا ما بس يؤمنوا بفضلهما، لا يفضلون عليا عليهما. في أثر رواه البخاري يقول علي من جاءني يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته 80 جلدة حد المفتري. فاليوم اللي عندنا جماعة روافض، منون شيعة، روافض. فأنت لما تقرأ مثلا أنه هذا كان شيعيا، طيب وإذا ما كان عنده مشكلة، بس كان مشكلته يفضل عليه على عثمان بس، بس ما كان يسب الصحابة أو يسب أم المؤمنين أو يسب الشيخين. واضح؟ تفضل. أعوذ بالله. يا أخي اللي يسب أم المؤمنين ويتم بزنا وكافر مرتد عن الإسلام، يسب أم المؤمنين ويتم بزنا لأن خالف نص القرآن، كذب القرآن النص الصريح، نص الصريح يقول تعالى في عائشة أولئك مبرؤون مما يقولون، أي عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. حديث الإفك، قصة الإفك في القرآن 11 إيه نزلت في براءتها. هذه مسألة. بعدين يا أخي هؤلاء الشيعة لا عقل لهم، شيعة اليوم يعني لا عقل لهم. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام إذا عائشة مثلا غير مسلمة، كيف الله يرضاها له زوجة وتبقى عنده ويموت في حجرها وفي بيتها ويدفن في بيتها وهي غير مسلمة؟ كيف يرضى الله له هذه الميتة؟ افهموا هذه مسألة. غير هؤلاء لا عقل لهم ولا دين لهم. اللي يطعن بالمؤمنين لا عقل له ولا دين له، هذا في ضلال مبين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت كان كل يوم، كان مرض عليه الصلاة والسلام مرض حوالي أسبوع، كان كل يوم نوبته مثلا عن فلانه عن فلانه. ففي حديث رواية البخاري في الصحيح يقول استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة، قالوا أنت أذنوا لي أني ما كل يوم روح عند وحدي، أنا تعبان ومريض، خليني بس ببيت عائشة. طيب لماذا أثر عائشة على غيرها؟ لماذا أثرها على غيرها؟ يعني يطعم فيها يا أخي الإسلام. هذا النبي يتبرأ منه ولا يوقر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل في حديث رواه مسلم في الصحيح قيل يا رسول الله، قال له عمرو بن العاص، قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال أعني من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. شو حديث واضحة وصريحة ما فيها أي شك، والقرآن يعضدها. فلذلك اللي يطعن أخي بعائشة ما تردوا عليهم، لا تردوا عليه، خلاص انتهى أمره. بالآخرة خصمه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش عائشة، النبي، لأن يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بس يفهموا المسألة، اللي بيقول لك هذا كان شيعي في من زمان معناته بس يفضل عليا على عثمان، مش انه والله يسب عائشة. فهمت علي كيف؟ انتبهوا للخلطة، هذا الخلط يضيعكم. طبعا ما كلهم، بس يعني جماعة ايران كلهم بيسبوا، أهل فرس، بس أنا عم نحكي عليهم، على هؤلاء. في من الشيعة ناس طبعا ما بيسبوا. سبع الطفيلي رجل ما شاء الله معتدل، وفي غيره كثير كمان، وفي ياسر عودي معتدل، في ناس عندهم معتدلين.
يجوز المسعى الجوربين
بشرط يكون لابسهم على وضوء ويكونوا ساترين لمكان الفرض، بس هذا الشرط، يلبسهم على وضوء وساتر لمكان الفرض، وألا يزيد في الحضر عن 24 ساعة، وفي السفر عن 3 أيام، بس هات 3 شروط إن شاء الله. هذا كله سيمر معنا، يعني كله يمر معنا شوي، إذا مغزوء شوي ما كثير. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه كان الصحابة يعني أحيانا تنتقب يعني أخفافهم أو يعني جواربهم، ومع هذا كانوا يمسحون عليها. في أسئلة غير موضوع الوضوء؟ ليس واجبا، ليس واجبا، بس ينظر في الاسم، اذا اسم طيب ياخذ به، بس من واجب ياخذ به؟ لا من واجب، لا ما وارد هالشيء، لا لا ما وارد هالشيء، لا.
الله يكرمك يا رب.
يعني عفوا، لانه احيانا بيجيك واحد هاتف اذا في المنام، مش بنقول والله انه رايت النبي في المنام، لا، شاف انسان عندي قال له سمي ابنك، كيف فهمت علي؟ كيف يعني؟ فلذلك من هو ملزم ياخذ بهذا المنام؟ وبعدين ينظر في الاسم، اذا كان اسم شرعي ممكن ياخذ به، ممكن ما ياخذ به، اما اسم غير شرعي لا ياخذ به ابدا. نعم حاج. ستره وين أثناء صلاة الإمام يعني؟ سنة؟ إذا في إمام والناس خلفه، المأموم ما له سترة، سترة الإمام سترة له. أما إذا صلاة مثلا تطوع أو سنة، الأفضل للإنسان ما يصلي إلا إلى سترة. يعني مثلا ما يصلي السنة، ما يصلي هناك على الحيط ويتجه والناس بدها تضطر تمر، فيتخذ سترة مثل مثلا هالطاولة، حتى بوشه، حتى الناس ما تمر بينه وبينه، إنه يمر وراها، فهمت علي كيف؟ فإذا قصر، هو قصر لم يضع سترتان، فالوادي يبعد ويمر، يبعد ويمر، ما يمر قدامه. إذا مر قدامه له حق يعني يبعده، بس شوي شوي يعني، ما بلطف يعني، ما يعني، بس الأفضل إنه هو يقرب يعني على الحيط، ما يصلي من هناك ويخلي يمنع الناس تمر قدامه. طيب كيف الناس بدها تعبر؟ يا عبد، يا اخي لا، نحن اللهم صل على النبي، لا شك ننام، نعتبر الإخوة بحماس، الشباب يعني يجاهدون في سبيل الله، الشباب يعني بذلوا وضحوا كثيرا وضربوا أمثلة رائعة في الصبر والثبات، يعني حتى أمثلة يعني عجيبة، يعني رأينا نحن جهاد من قبلهم ما كان بهذا الترتيب وهذا الثبات، هذه التضحية، شباب من أهل السنة بلا شك، فنحن نقدر جهادهم، نقدر ثباتهم وصبرهم، ندعو لهم، ومن مات منهم نرجو أن يكون من الشهداء وأن الله يدخله من الجنة، ولا يجوز الطعن بهم. أما تحالف يعني مع حزب الله، نحن بهذه الحيثية لا نؤيدهم فيه، لا نؤيدهم فيه،
لأن قد يكون لهم اجتهاد وقد يكونوا معذورين فيه اجتهاد من اجتهاداتهم، بس نحن بهذه الحيثية لا نؤيده، لأن نحن نعتبر أنه الجهاد في النهاية لازم يصب في رفع راية التوحيد راية الإسلام. فهم جهادهم من حيث أرادوا أم لم يريدوا، شعروا أم لم يشعروا، عم يرفعوا راية الروافض. شوف تقرأ الواتسابات كلها تشوف فيها أنه العرب سكتوا، العرب تخاذلوا، العرب كذا، ما أحد عم يدعمهم إلا الروافض. فهذه دعاية للروافض، دعاية. حتى في كتير ناس للأسف بدش تتشيع، وفي كتير ناس قلت لك ما في مشكلة بيننا وبينهم، في كتير ناس كذا. فهذا الأمر خطير، يمكن هن ما قصدوا ذلك، بس عم نقول هن بسبب ثنائهم عليهم صورت الناس يعني تميل إلى الروافض. فلذلك نحن بنقول هذا خطأ، هذا خطأ واجتهاد منهم، نسأل الله يعني يغفر لهم هذا الخطأ، بس لا نطعن بجهادهم ولا نطعن يعني بأشخاصهم، بالعكس ضحوا وبذلوا وصبروا، يعني ومثل ما بيقولوا بذلوا عن الأمة كلها. فنسأل الله تعالى يرحمهم ويغفر لهم بلا شك، ما نتردد بهذه المسائل أبدا يا أخوي. ونحن أنا أستغرب صراحة من الشباب يخوضوا بهذه المسائل. كيف أستغرب؟ لك يا أخي إذا أنت مثلا ترى أنه هذا الرجل، أنت برأيك مثلا أنه هذا غير موفق أو غير صالح أو حتى غير مسلم، أنت ترى ذلك، طيب خلي أمره إلى الله، ما هو راعي عند الله، خلي عنده، ليش أنت تتدخل؟ ليش أنت تتدخل؟ إلا بدك والله لا يجوز الرحمة عليه، شو بدك أنت شكري؟ خلي أمره عند الله، هو يتصرف، الله تعالى يتصرف في خلقه بما يشاء، ما أنت تملي على الله سبحانه وتعالى. نحن نحسبهم من إخواننا المجاهدين الصابرين الثابتين، ولهم أخطاء لا نوافقهم عليها، أكثر من هيك لا نزيد يعني، بس ما أنه بسبب أخطائهم والعياذ بالله نجعلهم مرتدين ونمنع الصلاة عليهم والرحمة عليهم، لا ما بيجوز، هذا مبالغة ومجازفة. بعدين إذا إنسان يأخذ الإسلام مضى إلى ربه، شو بدك أنت تحمل وزره يوم القيامة تقول ما أنه مسلم أو مرتد أو ما بيجوز الصلاة عليه ولا تجوز رحمة عليه؟ شو بدك تحمل اسمه؟ شو تستفيد؟ لو قلت لي أنه الطريق اللي سلكوه خطأ بلك نعم، مش طريق الجهاد، طريق المحالفة الروافض بلك نعم، بس أنت بدك توجه الناس إلى الطريق مش إلى الأشخاص. يعني بقول هذا الطريق فيه خير كثير فيه خطأ كبير، طيب حتى الناس تتجنب الخطأ، بس لما بقول هذا ضال وهذا مرتد وهذا في النار وهذا في الجنة، أنا شو بدي بهالشالي؟ شو بدي؟ هذه ليس لي لله. عم تفهم شو الفرق بين أنه مسألة ما بتأدي إلى نتيجة بحياتنا؟ يعني أنا إذا حكمت عليها بالجنة ولا بالنار شو استفدنا في الدنيا؟ شو استفدنا؟ الشيء العملي، العملي بقول جهادهم مبارك طيب كل شيء، لكن تحالفهم مع إيران خطأ لا نقلدهم فيه ولا نتأسى بهم فيه أبدا. يقول تعالى عن إبراهيم لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني الله تعالى بيقول إبراهيم كان على خير عظيم، تأسوا به في كل شيء إلا في دعوته لأبيه ما تتأسوا به فيه. واضح؟ يعني ما أنه لأنه إبراهيم دعا لأبيه والله قال ما تتأسوا به فيها صار إبراهيم لقد الله ظالما مخطئا عاصيا فاسقا، حاشا وكلا نبي الله من أولي العزم من الرسل. بس يقول طيب هل المسألة ما تتأسى به فيها؟ والله برر له ليش هو دعا لأبيه، يعني عثره الله قال إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك أي لا تقلدوا بهذا الكلام. ليش؟ لأن إبراهيم لما قال لأبي لا أستغفرن لك، لما أبوه طردوا من العراق قالوا اذهب، قال لا إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مالية. شو قال له إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، أي سأبقى أدعو لك بالمغفرة. فلما راح إلى الشام إلى فلسطين إبراهيم ده اللي يدعوه الله مغفر له، من عرفوا أنه مات على الكفر، فلما عرف أنه مات على الكفر وقف الدعاء له. يقول تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. كيف تبين لهم؟ بالموت على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. واضح؟ فلذلك نحن هؤلاء إخواننا لهم علينا حق النصرة بما نستطيع، وندعو لهم نثني عليهم ونترحم عليهم. في مسألة التحالف مع إيران نحن ما نرى هذا أبدا صوابا، ونقول هذا فيه دعاية للآخرين، دعاية للآخرين. نحن بهمنا كمان في الجهاد ما يفتن الناس، يعني يصير مثلا نحن جهادنا طيب وانتصرنا بس ارتفعت رؤية الروافد، شو عملنا؟ شو عملنا؟ ترتفع رؤية السنة، رؤية التوحيد، رؤية الصحابة، هيد الرؤية ترتفع. واضح كيف؟ بس ما معناته إذا أخطأوا بهالخطأ نجي نشنع عليهم ومنصير والعياذ بالله مثلنا نتمنى هلاكهم كما اليهود بيتمنوا هلاكهم. شو صرنا نشبه اليهود في هذا؟ حاشا وكلا. زي المسلم يكون يا أخي عنده عدل وإنصاف وعنده رحمة بإخوانه ومعذرة لهم، يعتذر لهم قدر الإمكان، خاصة إذا أفضوا إلى الله تعالى. نعم. لا بس ترفع إيدك حتى ما يصير في لخبطة. يا أخي صلاة الغائب، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى أن الرجل إذا مات وصلي عليه لا يصلى عليه مرتين إذا تمت الصلاة عليه. لأن ابن تيمية يرى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي أنه كان النجاشي في أرض ما فيها مسلمين، كان جماعته مش مسلمين، فمات ولم يصلى عليه، فقام النبي فصلى عليه. فلذلك الإمام أحمد له رواية أخذ بها شيخ ابن تيمية وأخذ بها ابن القيم، وأنا أميل لهذا الرأي أن الرجل إذا مات وصلى الناس عليه فلا داعي أن نصلي على صلاة الغائب، بس مسألة فقهية فقط، ليس لها يعني علاقة بأنه نثني عليه ولا لا نثني عليه أبدا، المسألة ما لها علاقة. الأمر الثاني، لو أنه صلينا صلاة الغائب مثلا على أبي العبد الله يرحمه، طيب وتاني يوم مات فلان ما صلينا عليه، بيجوا الناس اوف صليت على فلان وما صليت على فلان، صليتوا على فلان وما صليتوا على فلان، معناته انتم عندكم انحياز، عندكم تمييز. ما نفتح الابواب، ما نفتح هذه الابواب من هذا المنطلق فقط، وليس من منطلق انه عدم جواز الصلاه عليه، لا ابدا حاشا وكلا. لذلك نحن دعونا له ولكل اخوانه في الخطبه اذا احد انتبه قلنا اللهم ارحم شبابهم وقادتهم، ونحن نقصدهم بالقادة. نعم نحن نقصد القادة هن، ولكن أن تصلي عليه بعينه يعني هذه فيها مسألة خلافية بين الفقهاء، فقلنا نترك الخلاف. يعني أنا هذه الفتوى لا أخذ بها بالأساس. مات الشيخ القرضاوي رحمه الله والناس صلت على صلاة الغائب، ما صلي على صلاة الغائب. فلذلك نحن ما نميل لهذا القول، مش انه اعتراضا على الشيخ يوسف ابدا، ولا اعتراضا على اسماعيل هنية ابدا، انما نحن لا نرى الصلاة على الغائب اذا وجد من صلى عليه، والله اعلم. ونسفي تفضل علي صوت، يعني بتحكي بعبك علي الصوت. إذا لك لفتي قائد أنت أوقف وقفتي. هذه القاعدة لا دليل عليها. لا يفتي قائد لمجاهد لا دليل عليه. الشافعي لم يجاهد. ألا تقبلوا فتوى؟ ألا تقبلون فتوى؟ والإمام أحمد لم يجاهد. ألا نقبل فتوى؟ هذه ما قاعدة شرعية. هذه ليست قاعدة شرعية. تبارك المجاهد ما عنده علم وسأل واحد من العلماء بس منو معه بالجهاد بيقول له لا تقبل فتواك. أين الدليل؟ أين الدليل؟ بالعكس أنا هلأ حضرتني آية تدل على عكس ما ذكروا، على عكس ما ذكروا. شو الآية هلأ حضرتنا؟ يقول تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أنه الملك اللي بينفروا إلى الجهاد. الله ماذا بيقول؟ الملك اللي كنت قطع الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. بيروح شوية منكم مجموعة بتروح بتجاهد والباقي بيدلوا بالمدينة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليش بيقول ما كلكم تطلع الجهاد حتى اللي دلوا هون يسمعوا العلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. حتى إذا رجعوا من الجهاد يعلموهم شو تعلموا بغيابهم. كيف؟ فكيف لا يفتي قائد لمجاهد؟ ما هذاك جاء راح يجيد هذاك دلوا أوعيد. وعم بيقول الله تعالى إذا رجع يتعلم منه من القاعدين. واضح؟ كيف هالكلام؟ ما يأتون بقواعد لا أصل لها شرعا. لا هذيك الآية المقصود أنه اللي قاعد لا يطعم بالمجاهدين. ما عم نحكي هيك، وعم يحكي على الفتوى. لكن الفتوى أنه أنت قائد عن الجهاد ما لك حق تفتي المجاهد. من وصع الكلام؟ من أتى بهذه القاعدة؟ أنا جبت لك أي الله تعالى بيقول القائدين بيدلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رجع المجاهدين إليهم فهون شكله هو بيعلموهم الدين. ما قال له ما بمالكم حتعلموهم الدين. نعم. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجون. إذا نصحوا الله ورسوله أنكم تعالى اللي اعتذر عن الجهاد بعذر شرعي صحيح ما عليه حرج، بس بشرط أنه نصح الله ورسوله أنه هو قاعد ما يحكي على المجاهدين. مش والله يا أخي ماني قادر بقول له طيب مش العملك قادر ويقعد هون يوزع العالم. هذا ما نصح لله ورسوله. واضح كيف؟ حكيناها بخطبة الجمعة إذا تتذكر. لك يا أخي نحن موضوع التكفير لك يا أخوي أنا والله هذه المسألة بستغرب من الشباب. يعني أنا مثلا الآن بقعد بستعرض أسماء الناس هذا كافر وهذا مسلم. طيب شو استفاد؟ بس اسمع شو استفاد؟ شو هي الفائدة العملية؟ طيب افترض أخطأت واحد كان مسلم وأنا قلت عنه كافر. تعرف شو معناته في القيامة؟ بيجي يوم القيامة بيطلبني بحسناتي، بحسناتي أنا بيعطيني حسناتك لأن أنت قتلتني في الدنيا. كيف قتلتك؟ اللي كفرتني. شو بدي وزع حسناتي على العالم؟ لو في شيء عفوا يا أخي بس لخلص ما تقطشوني يا أخوي. لو أنا مثلا الآن في واحد قال لي تعال بيعني يا أخي على الجهاد بسأل عنه إنه هذا شو دينه؟ مسلم ولا منه مسلم؟ عنده بدعة منه بدعة؟ ليش؟ لا بده يترتب عليه شيء عملي بدي أمشي معه بدي أتبعه بدي أقتدي به. بس إذا ما في شيء عملي فلان الشيخ بموريتانيا أددوا مسلم لكن شو بدي بهالشكل؟ إيه ما في شيء عملي بيترتب على الكلام شيء عملي بس بدي أحمل أثام الناس. ما تنشغلوا بهالمسألة يا مسلم، لا تنشغلوا بها، هذا كله من وزر الشيطان. ركز على شيء ينفعك على الإيمان، قوي إيمانك. هذه المسألة لا تزيد المؤمن إيمانا أبدا. والله هذا كافر وهذا مسلم، شو استفدت بالإيمان؟ شو استفدت يا أخي؟ خلي الأحكام على الله سبحانه وتعالى، خلي الأحكام على الله. أنا همي الآن أنا شو بدي، أنا شو بدي أعمل، كيف بدي أنقذ نفسي من النار. ما بدي أحمل أنا خطايا الناس، هذا كافر وهذا مرتد، يوم ما يطلع ولا كافر ولا مرتد ويجوا بيغدوا لي حسناتي كلها، شو كون استفدت؟ واضح يا أخوي؟ بشكل عام نحن عم نحكي، عنك بشكل خاص يا أخي هلأ ما قديت التحذير منهم. لك يا أخي عبد، نحن هالشباب بيكونوا شباب طيبين وعندهم أحيانا مثلا مشايخ علموهم بغير علم، يعني علموهم شيء منه على دليل، فنحن هالشباب ما فينا نقدر نكفرهم ونضللهم ونبدعهم ونحذر الناس منهم. بصير إذا واحد بأخي بده يفهم الحق ما بقى يجي لعندك بلك الشيء كفرنا قبل ما نجي وسبنا قبل ما نجي وحذر منا قبل ما نجي، ما بقى يقبلك. بالعكس ادعوهم المسجد وخليهم يجوا يصلوا ويقعدوا قعدات خاصة مع الشيخ، وإذا عنده شبهة بيسأل عنها وإذا عنده دليل يسأل عنه. يعني الإنسان تعرض عليه شبهة، خاصة إذا كان ما عنده علم عميق تعرض عليه شبهة، فما فيني أول ما تعرض عليه الشبهة وأخطأ فيها كمان أجي أشتغل فيه وكفره وضلل وبصير أنا مثله. يعني أنت اللي عم تهرب منه أنه هل عم يعملوا هيك بالعلماء، فإذا نحن عملناهم نفس الشيء كفرناهم وضللناهم وعملنا مثلهم. لا، هول أحبابنا وأخواننا وشباب طيبين بس بدهم شوية نصيحة، نحن ننصحهم نرشدهم. يا أخي ما تستعجل بالتكفير، شو بتكون ما في ثمرة عملية بالتكفير، ما في ثمرة عملية، مش اشتغلوا بأمر آخر، اشتغلوا بأمر آخر شيء ينفعكم ينفع الأمة. فهذه نصيحتنا للشباب، أنه أخواننا وأحبابنا نتمنى عليهم يسعوا الأهل علم ولا يشتغلوا بعيوب الناس. بس ايه اذا هو بيقول لك انا مثلا هالطريق خطير، ايه يقول على الطريق ما يقول على الشخص، يقول اتباع الروافد خطا او ضلال او ردي مشي الحول مثلا على الطريق، ما هيك على الاشخاص، لان الاشخاص لا تعرف اعذارهم، ما تعرف اعذارهم، لان الشخص ما فيك تكفره الا ما تقعد معه انت وياه تشوف شو حجته وقامت الحجه تقيم الحجه عليه. لذلك فهموا هذه المساله، كان الشافعي مثلا العلماء بيقولوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. طيب قالها يحيى بن معي إمام المحدثين بقى من كفره، ليش قالها يحيى بن معي؟ تحت التخويف والضرب، تحت الإكراه قالها. فرق بنقول أنا من قال لا القرآن مخلوق كافر، نعم صحيح القاعدة صحيحة، بس ما كل واحد قالها بكفره دغري، بدي اشوفه اقعد معه يا فلان انت ليش قلت هيك؟ بلي والله تحت الضرب قلت، خلص تحت الضرب معذور. قلت تعالى من كفر من بعد ايمانه، من كفر الا من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. لك ماني مقتنع بس انا اضطريت اقوله لاني هددت بالضرب، فهذا لا نكفره. ففرق بين تقول هالكلمة كفر وبين هذا كافر، منقول هذا كفر بس ما منكفر من قالها إلا ما نجلس معه، إلا إذا كان الكلام لا يحتاج إلى شبهة، ما في شبهة بين واضح، مثلا قال الله له ولد هيدي ما بدها أنه نقعد معه، أنت قلت الله له ولد فأنت كافر، بس والله قال مثلا القرآن مخلوق هيدي بتشتبه على الناس، نقعد معه بدنا نبين له هيدي لا غلط وكذا. واضح كيف؟ لذلك الشافعي بيقول ما كفرت أحدا إلا حفص الفرد، واسمه حفص بزمنه، قعد هو وياه دل له ساعة مجيد له إخر شيء قال له كفرت بالله العظيم، لأن أقام عليه الحجة. نحن مشكلتنا ما ممكن الحجة عنا، من بعيد لبعيد من كفره بالمطيطة، من بعيد لبعيد بنشلح له التكفيرة من بعيد لبعيد، عود يا أخي بيّن له انصحه بركي اشتبه عليه الأمر، بركي كذا بركي كذا بركي كذا. بعدين انتبه مسألة تانية، حتى الإنسان قد يقول كلام الكفر الصريح ونكفره بكلام كفر صريح وقاله أمامنا نكفره بالظاهر، بس قد يكون عند الله معذورا. كيف معذور؟ مثل ذلك الرجل يعني والله يقول عم يدعو الله تعالى من شدة الفرح، كان ماشي بالصحراء ضاعت الناقة، تأكد أنه خلص هو ميت، فنام ينتظر الموت، فلقى الناقة أمامه فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر ولا ما كفر؟ كفر. ولكن هذه معذور أمام الله. لا ما قال عليه أخطأ من شدة الفرح. في رجل قصة أصعب من هيك رواها أيضا البخاري، إنه الرجل هذيك أو مسلم إنه كان في يقول لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني، قال لم أعمل في حياتي خيرا قط. فيقول لأبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني، فإذا صرت رمادا فزروني في الريح، والله لأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب على المعلم. إذا كفر لما كفر؟ قال يعني احرقوني والرماد شروب الريح، لأن الله لو قدر يجمعني بده يعذبني حتى ما يقدر يجمعني. شوف هذا كفر. وما هك جمعه الله تعالى وغفر له. ليش؟ هلا نحن في الظاهر تبهوها، في الظاهر هذا الرجل لو سمعنا قال هالكلام لا نصلي عليه ونقول هذا مرتد. انتبه، نقول هذا مرتد لا نصلي عليه في الظاهر، هيك اللي سمعناه نحن. لكن عند الله تعالى الله يعلم السبب اللي قاله. الله سأله عبدي لما قلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، أي من شدة خوفي منك، فغفر الله له. فلذلك أحيانا نحكم على رجل في الظاهر بالكفر وقد لا يكون من أهل النار بسبب أنه شكله معذور لأمر أو لآخر. مثل النصراني ممكن نقول النصراني مثلا هذا في النار، هذا في كافر، بس أما في الآخر ممكن يقول لك أنا ما بلغتني الدعوة، أنا ما أجي أحد دعاني إلى الله، عشت طول عمري بأمريكا ما حدا ولا مسلم أجي قال لي قل لا إله إلا الله ولا سمعت على القرآن ولا على الإسلام. فنقول كافر في الدنيا، بس ما أنت في النار ممكن في النار يعذر، في الآخرة يعذر بسبب أنه ما بلغته الدعوة. قلت تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه أحكام مهمة، أحكام التكفير ما تتورطوا فيها. أنت شو بدك بالتكفير؟ ما في هذه عملية. يعني حتى لو أنه هذا فلان كافر وقلت عنه كافر شو استفدت؟ اللي عم حذر الناس منه لو منه موجود، منه موجود، من الناس ماشي وراء من موجود. لذلك تورعوا في المسيح واشتغلوا بما ينفعكم واتركوا ما لا ينفعكم. يا حبيبي يا أخي هذه القاعدة من على إطلاقها، القاعدة من على إطلاقها. بعدين شو دليل هذه القاعدة؟ جيب لنا الدليل من القرآن والسنة. يعني هنا عم نحكي عن أناس اشتبه عليهم الأمر، بدنا نبين لهم. مش والله كافر صريح، ما عم نحكي والله عم يقول الله له ولد، ما هيك هذه المسائل. ناس تعاونوا مع مثلا الروافد، طيب هل هذا بحد ذاته كفر؟ لا، المسألة فيها اشتباه. قد يعني يقول لك أنا يجوز لي للضرورة، قد يكون أنا يقول لك أنا عندي ضرورة مضطر، كما يجوز أكل الميتة عند الضرورة وأكل لحم الخنزير عند الضرورة، فأنا مضطر. فالأمر ما نكفر صريح، هذا حتى أقول أنا من لم يكفر كفر، هذا أمر اشتبه علي فأنا أبين له، أنا أبين له. مش والله من لم يكفر فهو كافر، شو هالكلام هذا؟ طيب نحن مشينا يا مسلم، هل نحن أرسلنا أحدا للجهاد مثلا أو رفعنا الرؤية؟ لا، ليش؟ لأنه هالرؤية إذا بعتنا أحد إلى الجهاد في الجنوب قد يؤدي إلى ارتفاع رؤية الروافد. مشينا نحن تورعنا بهالباب. بس إذا أخواننا تورطوا إن شاء الله يعني نعذرهم، منقول عسى الله يغفر لهم أن اضطروا، بس نحن منا مضطرين ما بنعملها. نحن لو كنا مقتنعين لعملناها. لك يا أخي هلا هو الله يرحمه إسماعيل هنية رحمة الله عليه قال أنه أنا هالكلمة قلتها شفت ملايين قدامي، فأخذني الحول، أخذني الحول. طيب شو يعني عم اقول لك انت شو بدك. نحن نقول هالكلمه خطا، الكلمه خطا، ما تحكم على الشخص، ما تحكم على الشخص. هل كلام صح؟ لا، خطا. الشخص هو عم يقول لك بعدين لما رجع فيها قال اخذني الحول، لقيت عالم كثير وكذا. فانت منك رب حتى تحاسب، خلي رب العلم يحاسب وانتهى الامر، وان شاء الله يكون اخذوا الحول والله يغفر له. نحن رحماء بالناس يا اخي، منا يرجل خسر اولاده واولاده واحفاده ومرته وكذا وكذا وكذا، وستين ولد من اسرته واستشهد، ونجي فوق هيك فوق الموت عصيت قبر؟ يعني ما بيجوز، صار وقت خلاص.